عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يفترق تقسيم الأخندي عن تقسيم الشيخ ظاهرا في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تقسيم الشيخ ثلاثي، والأخند ثنائي. عليكم السلام. الثاني أن الحكم الملتفت إليه في كلام الشيخ بحسب الظاهر هو مطلق الحكم، بينما بحسب تقسيم الأخند هو مطلق من جهة ومقيد من جهة أخرى. أما جهة إطلاقه فمن ناحية شموله للحكم الواقعي والظاهري، وأما جهة اختصاصه فمن ناحية تقييده بالحكم الفعلي. الأمر الثالث أن ظاهر تقسيم الشيخ أن المقسم وهو المكلف الملتفت هو الأعم من المجتهد والعامي، بينما ظاهر تقسيم الأخند أن المقسم يرحمكم الله أن المقسم هو خصوص المجتهد، والمهم في المقام هو تحقيق الأمر الأول. والآخند رحمة الله عليه بنى ثنائية القسمة على تعميم الحكم إلى الواقعي والظاهري، وعلى تخصيصه بالفعلي. فهنا مطلبان بحاجة إلى إثبات. المطلب الأول هو التعميم والتخصيص في متعلق الالتفات، أعني الحكم الشرعي. والمطلب الثاني هو اقتضاء التعميم والتخصيص للتثنية دون التثليث. ملتفت لسير البحث. يعني أولا لأخوند أثبت أنه لابد أن يكون الحكم شامل للواقع والظاهر، ولابد أن يكون مختصا بالفعل. بعد أن أثبت ذلك وبهذا التعميم وذلك التخصيص يقتضيان ماذا؟ التثنية للتثليث. أما المطلب الأول فالوجه في التعميم إلى الواقع والظاهر واضح، لأن الأثر المرجو لا يختص بالقطع بالحكم الواقعي، فكما أن القطع بالحكم الواقعي يكون منجزا ومعذرا وموردا للتجري والعصيان والانقياد والإطاعة، كذلك الحال في القطع بالحكم الظاهري. فإذا كانت أحكام القطع لا تختص بالحكم الواقعي فلا بد من تعميم الحكم إلى الواقع والظاهر. واضح هذا الكلام؟ أما الوجه في تخصيص الحكم الملتفت إليه بالفعل فلا بد أولا من بيان المراد من الفعلية. تقدم في أكثر من موضع أن للحكم بنظر الآخند مراتب أربع: مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجيز. وتقدم شرحها في مبحث اجتماع الأمر والنهي، وعلى نحو الخلاصة يراد من مرتبة الفعلية تلك المرتبة التي لو عرض عليها الحكم، لو عرض عليها العلم لتنجزت. وعلى هذا الأساس يتضح لنا الوجه في تخصيص الحكم بمرتبة الفعلية، لأن غير هذه المرتبة لو قطع بها المكلف لا يترتب على قطعه أثر مرجو، فإنه لو فرض أن بشرا استرق السمع وعلم بالجعل الذي أخبر به النبي أو الولي ولكن من دون أن تصل المصلحة إلى حد التبليغ إلى العباد لوجود موانع في مقام العبودية مثلا، فإن علم هذا البشر بتلك المرتبة الإنشائية لا يجعل التكليف في حقه منجزا، فضلا عن علمه بأي مرتبة؟ بمرتبة الاقتضاء، هي المرتبة الأولى، كما مثلت يوم أمس واحد تجسس على البرلمان الذي وظيفته التشريع، وهؤلاء كانوا يتباحثون فيما بينهم، وجدوا أنه يوجد مصلحة بسن قانون معين للسير، علمه بهذا الشيء لا يجعله ملاحقا قانونيا إذا لم يمتثل، أو مثلا أقر في أروقة مجلس النواب، علمه بهذا الإقرار والتشريع لا يجعله ملاحقا قانونيا إذا لم يمتثل. إذن خصصنا الحكم بالفعل، ليش؟ لأن غير الفعل لا يترتب عليه أثر. واضح هذا الكلام؟ وبهذا تم الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني في اقتضاء ذلك التعميم وهذا التخصيص للتثنية دون التثليث، والبحث في هذا المطلب يقع في مقامين. المقام الأول في اقتضاء التعميم للتثنية، وهو واضح، فإنه بعد صيرورة الحكم الملتفت إليه أعم من الواقع والظاهر، فحينئذ تندرج موارد الأمارات المعتبرة والأصول العملية الشرعية في ضمن قسم واحد، ألا وهو ماذا؟ القطع بالحكم. فكما أنه لو علم المكلف الملتفت بالحكم الواقعي يصدق عليه أنه قاطع بالحكم، كذلك لو علم بالحكم الظاهري في مورد الأمارات والأصول يصدق عليه ماذا؟ أنه قاطع بالحكم. واضح؟ واضح ليش يصدق؟ لأنه صار المراد بالحكم العام من الواقع والظاهر. فمن قامت عنده أمارة وعبده الشارع بها هو قاطع بالحكم الظاهر، من قامت عنده أصالة الحد والمفروض أن الشارع اعتبرها فهو عالم بالحلية الظاهرية هو قاطع. والمقصود من الحكم بحسب الفرض الأعم من الواقع والظاهر. فحينئذ بما أن مورد الأمارة والأصل إن درجة تحت القطع بالحكم فيكون ذكر الظن والشك مستدركا، وعليه فالقسمة ثنائية، لأن المكلف إما أن يقطع بالحكم وهذا يندرج تحته ثلاثة أمور: القطع بالحكم الواقعي، والقطع بالحكم الظاهري في مورد الأمارة، والقطع بالحكم الظاهري في مورد الأصول. أو لا، يعني إما أن يقطع بالحكم ماذا أو لا. وهذا النفي يندرج تحته ما يستقل به العقل، من اتباع الظن الانسدادي بناء على الحكومة إذا حصل له الظن، وإلا فالأصول العقلية. فإذا تحت القسم الثاني وهو عنوان النفي يندرج موردان: المورد الأول الظن الانسدادي بناء على الحكومة، وذلك لما أشرنا إليه في أول الكتاب، لأنه هذه كلمة على الحكومة جاءت وين؟ في أول الكتاب في تعريف علم الأصول، حيث ذكرنا هناك أن العلماء الذين يقولون بدليل الانسداد اختلفوا إلى فرقتين، فرقة تعتقد بأن مقدمات الانسداد نتيجتها الكشف، بمعنى أن هذه المقدمات الخمس أو الأربع على الخلاف هل هي خمسة أو أربع تنتج أن العقل يستكشف وجود حكم شرعي في مورد الانسداد، وهذا أين يندرج؟ يندرج في القسم الأول، القطع بالحكم الشرعي. الفرقة الثانية ذهبت إلى أن مقدمات الانسداد لا تنتج إلا مجرد حكم العقل باتباع الظن من دون أن يستتبع ذلك حكما شرعيا. بناء على ذلك لا يكون الظن الانسدادي مندرجا تحت القطع بالحكم الشرعي، لعدم الحكم الشرعي في الظن الانسدادي على تقرير الحكومة. هذا الأمر الأول إذن الذي يندرج تحت القسم الثاني. الأمر الثاني المندرج تحت القسم الثاني هو الأصول العملية العقلية، إذ لا حكم شرعي في موردها، فيصدق في حقها أو لا، أي لا يحصل له القطع بالحكم الشرعي. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا صار القسم واحد، أولا يختل الغرض الأساس من القسمة. الغرض الأساس من القسمة ليس مجرد ذكر تقسيم وانتهى، حتى نأتي ونقول كما في بعض الحواشي أنه نقول العلم بالحجة وهذا يكفي فتندرج تحته. هناك غرض آخر وهو الإشارة الإجمالية إلى ما سوف يأتي البحث عنه. انتفضنا؟
مع جعل القسمة أحادية، أولا تنتفي القسمة إن صح التعبير، ولا يوجد فيها هذه الإشارة الإجمالية إلى مباحث الكتاب. واضح الكلام؟ فهذا الغرض يختل، وإن أشكل على الأخوان هذا الإشكال، لكن هذا التقسيم يستبطن شيئا آخر، وهو الإشارة الإجمالية إلى مباحث الكتاب. ولذا أنا كتأييد النهائي أرى أن الحق مع الشيخ الأعظم تثليث الأقسام. ليه؟ لأن الشيخ الغرض الأساس عنده تبرير جعل الرسائل ثلاث، فالقسمة الثلاثية هي التي تبرر هذا الشيء لا القسمة الثنائية. أما الإشكال على الآخوند بأنه نجعل قسم واحد فيشمل الجميع، هذا لا، بعيد عن الواقع والغرض من القسم. إذن لاحظنا أن التعميم ماذا حصل فيه؟ اقتضى أن القسمة ثنائية. طبعاً في إن قلت هنا ما أدري إذا الظرف الزماني أو الظرف المكاني يناسب ذلك. خب نتركه. نعم كيف؟ وإذا طلع ما مناسب التعبني فضرب ساعة اللي بعدهم ما مناسب. نعم. أما اقتضاء التخصيص لتثنية الأقسام، فهذا مما لم يبينه الآخوند لا في الكفاية ولا في حاشيته على الرسائل، لكن المحقق الإصفهاني تصدى لتوجيهه، وحاصل ما أفاده في المقام أنه بعد صيرورة الحكم الملتفت إليه وخصوص الحكم الفعلي، فلا معنى لإقحام الظن والشك في القسمة، لأنه يلزم من ذلك محظور، ألا وهو اجتماع الحكمين الفعليين ولو ظنا واحتمالا. بيان الملازمة أن المجتهد مثلا عندما تتوجه نفسه إلى حكم فعلي في واقعة فيحصل له الظن به فيظن مثلا
أن الحكم الفعلي لأكل لحم الأرنب هو الحرمة. وبقيام الأمارة على ذلك مع إمضاء الشارع للعمل بها يلزم اجتماع الحكمين الفعليين وهو مستحيل. الحكم الفعلي الأول ما هو؟ الذي ظن حصوله، والحكم الفعلي الثاني الذي حصل من تعبد الشارع. إذن تخصيص الحكم بالفعلي مع جعل المورد ظن وشك يلزم منه اجتماع الحكمين الفعليين. لكن باعتقادي أن هذا التوجيه تبرعي لا يتناسب مع مبنى الآخند في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري الذي سيأتي عن قريب، حيث إنه قد صرح الآخند هناك أن جعل الحجية للأمارة لا يستتبع تكليفا فعليا لكي يلزم اجتماع المثلين أو الضدين. فمع تصريحه ذاك لا يمكن أن يعترض على الشيخ بما هو يعتقد بعدمه. فهذا التوجيه للمحقق الإصفهاني لا يناسب مبنى الآخند.
التفت جيدا، في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري هناك شبهة، شبهة ابن قبة، أنه لو الشارع مثلا عبدنا بخبر الواحد ماذا يلزم؟ اجتماع المثلين أو الضدين. ليش؟ لأنه إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب وجاء خبر الثقة أخبر عن الوجوب هذا اجتماع للمثلين، إذا أخبر عن الحرمة هذا اجتماع للضدين، واجتماع المثلين والضدين باطل محال، فالتعبد بخبر الواحد محال. هذه كانت شبهة من؟ ابن قبة. الآخر سوف يأتي إن شاء الله أن معنى التعبد بخبر الواحد ليس هو جعل الحكم التكليفي ليجتمع المثلين أو الضدين، ما عندنا إلا حكم واحد وهو الحكم الواقع، أما الحجية المجعولة هي شيء يستتبع التنجيز والتعذير لا الحكم التكليفي. طيب فيما نحن فيه، أنا أظن بقيام الأمارة بالوجوب، عندما عبدني الشارع بالأمارة ليس معناه جعل الوجوب حتى يلزم اجتماع المثلين. فهذا التوجيه للمحقق الإصفهاني إذن لا يتلائم مع مبنى الآخر. واضح هذا الكلام؟ والصحيح في توجيه اقتضاء التخصيص للتثنية دون التثليث أن الحكم الشرعي الملتفت إليه إذا اختص بالحكم الفعلي فلا يتولد إلا قسم واحد، وهو القطع به، سواء كان ماذا؟ واقعيا أم ظاهريا. وعلى هذا الأساس إما أن نقطع بالحكم الفعلي أو لا، فيكون التقسيم ماذا؟ ثنائيان. التفت جيدا، الآن نحن ما عممنا الحكم إلى واقع وظاهر وخصصنا أن يكون فعليا. طيب، فهذا الحكم الفعلي دائما إما أن تقطع به أو لا، لأنك إن علمت بالحكم الواقعي فقد علمت بالحكم الواقع، قطعت بالحكم الواقعي الفعلي، وإذا لم تعلم بالحكم الواقع لكنك علمت لأن هذه الأمارة حجة لك فقد قطعت بالحكم الظاهري الفعلي. نحن بلحاظ الحكم الفعلي ما عندنا إلا قطع بالحكم الفعلي أو لا، فتكون القسمة ثنائية، فلا نحتاج إلى هذا التوجيه الذي ذكره المحقق الإصفهاني. نقرأ وإن صرنا بالقراءة. طبعا قلنا في ثلاث نقاط اختلف فيها الشيخ مع الآخرين، هذا المهمة أشرنا إليه الآن. فاعلم أن البالغ العاقل الذي وضع عليه القلم، هذا عبارة أخرى عن ماذا؟ المكلف. لا يعني ليش لا يشمل المعصوم؟ يعني من حيثية عصمته لا يشمله، لأنه لا يشك الشارع في حكم نفسه، تفهمنا؟ فلا تتصور هذه الأقسام، دائما هو قاطع بالحكم، حكم نفسه وحكم غيره. نعم مجتهد أو العامي بدون يشمله. فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي، هذا التخصيص، واقعيا أو ظاهري، هذا التعميم. شوف قلنا ماذا؟ إذن هذا خلاف من الخلافات بينه وبين الشيخ. ظاهر الشيخ أنه أعم من الفعلي، ليش؟ لأن الشيخ لم يقيد، قلنا الظاهر، وإلا قد يكون مقصود الشيخ هو ماذا؟ هو الفعل. الخلاف الآخر متعلق به أو بمقلده. قلنا ظاهر الآخر ماذا؟ خصوص المجتهد. ليه؟ لأن مقلديه يرجع إلى ماذا؟ إلى به، إلى الهاء في به، ومن يكون له مقلد من؟ هو المجتهد. ليش قلت الظاهر ما قلت نص؟ لاحتمال أن يكون الآخنت في هذه العبارة قد ارتكب استخدام، أن يكون الضمير الأول به يرجع إلى مطلق المكلف مجتهدا كان أم مقلدا، والضمير الثاني يرجع إلى خصوص المجتهد، وعندما يكون عندك ضميران أحدهما يرجع إلى معنى والآخر إلى معنى يسمى استخدام، لكن هذا خلاف، الاستخدام خلاف الظاهر. لذا قلنا الظاهر أن الأخوند يرى ماذا؟ الاختصاص بالمجتهد.
المقلدين كيف يكون حكم فعلي بالنسبة للمجتهد مثل أحكام الدماء الثلاثة؟
ما قلنا متعلق بهذا الحكم الفعلي، متعلق به أو متعلق بمقلدي. امرأة استفتت هذا المجتهد، مجتهد بحث في الأدلة فقطع بالحكم الفعلي لهذه المرأة أو لا، شو المشكلة؟ قطع بالحكم الفعلي لهذه المرأة أو لم يقطع، فإما أن يحصل له القطع به بهذا الحكم الملتفت إليه الذي هو أعم وأخص أو لا يحصل، وعلى الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل. هذه وعلى الثاني ما أدري تسمحون لنا شوي نستطرد من دون ما تكتبوا أسانا، خلينا نشرحها بشكل سريع بعدين تسمعوا التسجيل تكتبوا أنتم أحرار تكتبوا جيدا. هناك شبهة قد تصار على الأخوند، نسأل نحن هذه القسمة التي ذكرها الأخوند قسمة حاصرة أو لا؟ لا شك أنه مقصود أن تكون القسمة حاصرة. قسمة الحاصرة تكون بالدوران بين النفي والإثبات، لكن ينبغي أن نلتفت ليس كل دوران بين نفي وإثبات يعني أن القسمة حاصرة، وهذا ربما لم تقرأوه في المنطق. دوران بين النفي والإثبات يكون حاصرا إذا كان النفي غير قابل للقسمة، أما إذا كان النفي قابلا للقسمة فلا تكون القسمة حاصرة. مثلا أقول البيت إما حمام أو لا، أو لا إما مطبخ أو لا، أو لا ثانية إما غرفة نوم أو لا، فهذه هل تقول هذه قسمة حاصرة؟ ليش؟ لأن النفي انقص، عندما ينقص من النفي لا تكون القسمة عقلية، وإنما هذه صورة جاءت قسمة ثنائية، وعلى طبق استقرائك للبيت ماذا بدأت تشقق هذه أو لا، هذه ليست قسمة حاصل. لأخوند هنا ماذا فعل؟ جاء إلى أولى، قالوا على الثاني، ما معنى على الثاني؟ يعني أولى، فقسم لنا أولى، فالقسمة غير حاصل ولا تكون قسمة ثنائية. لكن بعد الالتفات إلى أن وعلى الثاني لم يكن بصدد تقسيم الثاني، وإنما كان بصدد تحديد وظيفة الثاني، لا تقسيم، فرق، بصدد تحديد الوظيفة. وعلى الثاني لا بد من انتهاء إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له، وقد تمت مقدمات الانسداد على تقرير حكومة. واضح صار ليش؟ لأنه على تقرير الكاشف يكون عندنا قطع بالحكم الشرعي، وإلا يعني إن لم يحصل له الظن أو لم تتم مقدمات الانسداد ماذا؟ فالرجوع إلى الأصول العقلية كقبح العقاب بلا بيان، هناك لا يوجد قطع بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي ما فيه، من البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. وإنما عممنا متعلق الحكم لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام واقعي، واضح؟ وخصصنا بالفعل لاختصاص الأحكام بما إذا كان متعلقا بها على ما ستطلع عليه. ولذلك ما اسم الإشارة إلى أين يرجع؟ يعني لذلك التعميم والتخصيص عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام. صار واضح المطلب؟ وإن أبيت إلا عن ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.